السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة. بالأمس كان عندي الأخت أم عبد الرحمن من الكويت، أجلت الجواب لأن ضاق الوقت، وخاصة مسألتها فيها شيء من الأموال. تسأل عن الزكاة أم عبد الرحمن، تقول كانت في الأعوام السابقة تخرج زكاة في شعبان، تقول بعد يعني شعبان الماضي قل المال عن النصاب، تقول دخلت علي أموال بعد ذلك، وسألتها فقالت لا، جاني إرث، يعني ما كان مال يعني ناتج عن أرباح أو شيء من هذا القبيل. تقول كيف أزكي في مثل هذه الحالة؟ أختي أم عبد الرحمن، أولا تشكرين وتؤجرين على عنايتك بالزكاة، وكثر الله أمثالك، وحقيقة الإنسان والله يفرح لما يسمع مثل هذا، خاصة في ظل للأسف الشديد إهمال من كثير من الناس في قضايا الزكاة. ووصلنا بعض الأسئلة، بعض الناس يقول والله أنا أطلع هكذا، يعني خبط عشواء، وهذا ما يصلح يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم. الزكاة فريضة فرضها الله، لها شروط، لها قانون، لها كذا، يجب على الناس أن يسألوا حتى يؤدوا الحقوق كما هي، كما أمر الله عز وجل. الأمر الثاني، أخت الفاضلة، دائما خذيها قاعدة في حياتك، إذا عندك مال وبلغ النصاب ثم نزل عن النصاب ولو قبل الحول بيوم واحد، بيوم واحد ما عليك زكاة ولله الحمد. يعني أفترض أنا الآن النصاب 10,000 مثلا، 10,000 باقي عن الزكاة يوم أو يومين، ونزلت إلى 9,000 أو 9,500 أو 9,900 مثلا، ها ما عليك زكاة، خذيها قاعدة. الأمر الآخر، إذا كان الإنسان يزكي دائما وسنة من السنوات نزل المال عن الحول، عفوا عن النصاب، ما عليه زكاة في هذه السنة، وممكن أنه يرجع بعد ذلك ويرتفع النصاب، يبدأ يحسب النصاب من أول بلوغه، البلوغ المال النصاب. أضرب لك مثال، أنت الآن زكاتك دائما في شعبان، وكل حياتك تزكي في شعبان، السنة الماضية نزل المال عن النصاب ما عليك زكاة، لما جيتي في ذي الحجة مثلا، الناس في الحج، ارتفع المال إلى النصاب، وصل إلى النصاب، الآن زكاتك تبدأ من ذي الحجة وليس من شعبان، تبدأ الله يبارك فيك من ذي الحجة وليس من شعبان. وهذا الذي أريد أن أقول لك في سؤالك الأخير هذا، وقد دخل عليك إرث، الإرث هذا الذي دخل عليك، الأموال دخلت عليك وبلغت النصاب، تحسبينها من ساعة دخولها عندك، ما تلتزمين شعبان بارك الله فيك. ليش؟ لأنك إذا التزمت شعبان ممكن تكونين قد أخرت الزكاة، أخرت الزكاة عن وقتها مثلا. فأما إذا كان لا والله لا، تقول ما يكون إذا التزمت شعبان القادم ما أكون قد أخرتها وإنما قدمتها، يجوز في مثل هذه الحالة. لكن إذا كان فيها تأخير ما يجوز يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك. إذا من الآن تحسبين الأموال اللي دخلت عليك الإرث هذه، تحسبينها من الآن، وتبدأين تستقبلين فيها سنة جديدة كاملة، وتزكينها في نفس السنة اللي دخلت عليك بارك الله فيك ورزقك من واسع فضله. نعم، تفضل يا هند. تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أمسك بالله، إذا أني أخطيت أو ما أخطيت، يعني تسوي تكتين يعني يا شيخ؟
كيف أخطيت أو ما أخطيت؟ ما يصير، شلون هذه؟
أنا بقول لك سلامة، بقول لك
يلا يلا تفضلي.
أنا يا شيخ أنا كنت حامل، وكنت حامل وقلت
مولودة. صوتك غير واضح يا هند، الله يرضى عليك، ضبط التلفون الله يحفظك.
عشان تسمح لي
يعني لا بأس، تفضلي.
قلت أنا كنت حامل، قلت إن شاء الله إن الله رزقني مولودة ما أني سميت من الأسامي ما تصلح، قلت إن شاء الله إن شاء الله فاطمة.
إيش؟
وأنا فاطمة سميها.
سميها فاطمة.
اي وانا يا شيخ زوجي عنده اخوات سنتين. زوجي عنده اخوات سنتين، واحده اسمها فاطمه واحده اسمها انتصار. اي وانا مسميه انتصار، عندي بنت مسميتها على اختها انتصار. وعندي وعيالي كلهم مسميهم على اخوانه وعلى ابوه وعلى هله، يعني كل عيالي بس واحد مو مسمي على هله.
اي
ما عنده غير اخوات سنتين بس، يوم اني جبت يا شيخ سميت بنتي هذه فاطمه. إيه؟ واللي يجيني قرايبه ولا قرايبي انا يتطنز علي يقول ما بقى حد ما سميت عليه، كل العيلة سميت عليها. قلت انا ما ادري خطيت ولا ما خطيت، قلت انا ما سميت على اختي. او قال زوجي وامه وهله، قلت انا ما سميت على اختي، انا سميت على اسم فاطمه وسميت.
طيب يا هند
وابيك تقول يا شيخ اني خطيت او ما خطيت.
ان شاء الله يا هند ابشري ابشري.
قلت سميت انا حبيت فاطمه مو عشان اختي. وزوجي يقول لا سميت على اختي.
فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
زوجة علي رضي الله عنه. هذا من أشرف الأسماء. طيب يا هند تسمعين الجواب إن شاء الله.
بس أدري يا شيخ أنا خطيت أقول أو ما خطيت.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هالحين تسمعين الجواب بعد شوي. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هذا البرنامج يا شيخ.
الله يحفظكم. حسناتكم
إن شاء الله.
آمين.
وطاقم البرنامج كلهم يا رب.
آمين.
جزاك الله. في سؤالين. السؤال الأول، كم عدد التسبيحات في الركوع بالضبط وفي السجود كذلك؟ السؤال الثاني، الصلاة الإبراهيمية في التحيات بالضبط كيف يعني نقولها؟
الصلاة الإبراهيمية
في التحيات الصلاة.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
شكرا. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت هند بارك الله فيها تسأل، تقول هي تريد يعني تقول صار بينها وبين زوجها كلام حول قضية تسمية بنتها فاطمة، تقول بأن جميع أولادي يسميهم أبوهم على أسماء أخوانه وأهله، وبناتي نفس الشيء. تقول البنت الأخيرة اسمها فاطمة، تقول أيضا عنده أخت اسمها فاطمة، ويقول بدأ تقول هي بدأ زوجها يتطنز عليها ويسخر منها، يقول أنا سميت كل على أسماءنا وكذا، وتقول انا يعني قلت انا ما سميت على 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 اختك، انا سميت لاني احب اسم فاطمه. تقول هل انا اخطات في هذا ام لا؟ اولا يا هند بارك الله فيك ورضي الله عنك، واصلح الله لك زوجك واصلحك له وجمع بينكما على خير وابعد عنكم الشر. عندنا قاعده مهمه في الشريعه كما ينص على ذلك العلماء، ان الذي له الحق في التسميه الزوج، الوالد هو الذي له الحق في التسميه، هذا نص عليه الفقهاء. وطبيعة الحال هذا لا يمنع أن الوالد أو الزوج يشاور زوجته، ما يمنع. الأمر الثاني، يجب على الآباء والأمهات أن يسموا الأسماء الطيبة، وليس بالضرورة أن يسموا على أسماء الأقارب، يسمون الأسماء الطيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى التسمية بأسماء الأنبياء، صالح مثلا أو محمد عليه الصلاة والسلام، إبراهيم، إسماعيل وهكذا. الأمر الآخر أختي الفاضلة، واضح بأن يعني في شد وجذب بينك وبين زوجك، والإنسان المؤمن العاقل هو الذي يبتعد عن الأمور التي تثير الصراع والنزاع والخلاف بين يعني بين الزوجين. طبعا أحدهما يكون عاقل، يعني يكون مع مثل ما يقول العامة شعرة معاوي. فإذا كان زوجك عنده مثل هذا التصرف ومثل هذا الأسلوب الخاطئ، ما ينبغي لك أن تقعين بنفس الخطأ اللي وقع فيه. طبعا زوجك حسب كلامك أنت والعهد عليك وفي ذمتك، الكلام اللي قاله زوجك غلط، وليس له الحق أبدا أن يقول مثل هذا الكلام، يتطنز عليك أو يسخر منك أو شيء. هذا ليس مقام السخرية، وحتى لو كان في قضية المزاح فإن الشيطان يحضر والعياذ بالله. وبالعكس المفترض أن يشكرك على هذا، يقول جزاك الله خير أنك أنت ما اعترضتي ولا والله يعني قلتي كلام، مثلا قلتي مثلا ما أسمي على كذا أو كذا. المفروض يثني عليك ويثني على أخلاقك ويثني على تسامحك معه في قضية التسمية، وإن كان له الحق، لكن بعض النساء عندها عناد مثلا، فما كان ينبغي له أن يصدر منه هذا الأمر. أنت الآن تقول أنا أخطيت لما قلت أنا والله ما سميت على أختك ما في خطأ، يعني ما تدخل في قضايا الحلال والحرام. وحتى لو قلت، حتى لو أنك سميتي على أخته، وش التسمية؟ يعني دائما لما يسمي الشخص على الآخر خلاص تقمص شخصيته، أو خلاص والله هذا الإنسان هو هذا، مو بصحيح. هذه أسامي فقط، وعندك قدوات ولله الحمد. فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام سيدة نساء أهل الجنة كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، حاشا كما جاء في الحديث حاشا مريم بنت عمران، ونساء الجنة أربع، مريم وآسيا امرأة فرعون وخديجة وأيضا فاطمة، وجاء في لفظ عائشة رضي الله عن الجميع. فيا أختي الفاضلة لا تلتفت لمثل هذا الأمر، واتركي هذا الكلام وخليه وراء ظهرك، ولا تناقشي في زوجك، لأن الشيطان أحيانا قد يحضر كبر المسألة ويجعلها قضية وهي تافهة ما تسوى شيء. أم محمد من رأس الخيمة سألت سؤالين. في سؤال الأول تسأل عن عدد التسبيحات في الركوع والسجود. أختي الفاضلة، أولا الصحيح من أقوال أهل العلم أن تسبيحات الركوع والسجود واجبة، هذا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. الثاني أن التسبيح الواحدة هي الواجبة، وما زاد على ذلك فهو سنة. فلما تقولين سبحان رب العظيم في الركوع أتيت بالواجب، ولما تقولين سبحان رب الأعلى في السجود أتيت بالواجب. التسبيحة الثانية والثالثة وما بعد هذه سنة، بارك الله فيك. الأمر الآخر بالنسبة للتسبيحات، أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، هذا أدنى الكمال، وأعلى الكمال 10 تسبيحات، هذا أفضل شيء. الأمر آخر بالنسبة للإنسان إذا صلى لنفسه يطول ما شاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا، أمر أئمة المساجد أن يخففوا، قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء كما جاء في حديث آخر يطول ما شاء. فإذا كان الإنسان يصلي لنفسه مثل قيام الليل، أو يصلي مثلا السنن في النهار، ما في شيء، يسبح 20 تسبيحة في الركوع والسجود، 25 50 تسبيحة ما في شيء. لكن لما نضبطها بأدنى الكمال وأعلى الكمال أفضل، يعني مثلا نقول 3 تسبيحات ثم البقية الدعاء في السجود مثلا، أو 10 تسبيحات والبقية الدعاء مثلا في السجود، وفي الركوع تأتين بالتسبيحات هذه مع يعني الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تفضل يا أم أمين. تفضل أم محمد من العراق.
ألو مرحبا.
مرحبا أختي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم. أول سؤال من ناحية قرايبنا، وحدي سالت من قرايبها، سالت 100,000 بالحرام، سالتها من سرقتها، وتريد ترجعها، متى تعتبر دين؟
أم محمد،
هذا حلال له حرام؟
أم محمد
أي نعم.
إيش هذا من أقاربك؟ نعم. سرقت إيش؟
100,000 سالت منها،
سرقت 100,000
سالت من عندنا، إيه، وتريد ترجعها، تقول اعتبرتوها مثل الدين، اعتبرها مثل الدين، ترجعها مثل الدين،
إيه؟
حلال لو حرام؟
إن شاء الله.
الله يحفظك إن شاء الله.
مرحبا أختي.
ممنوني منك.
مرحبا. تفضل أم أمين من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
عندي 1 أسبوع لخطر، السنة اللي فاتت ما كنتش كنت أعطيك أسئلة. عندي الأسبوع الماضي كان عندي ضيوف في صلاة الظهر، وصليت غير الظهر، ما صليت الربعة القبلية وربعة البعدية، لكن كي صليت العيشة، صليت 4 ركعات مر العيشة، وصليت 8 ركعات نويتهم للربعة القبلية وربعة البعدية، هل هذا شيء يجوز؟
طيب.
والسؤال الثاني، اسمحتك تقول أنا يا دائما مرة صلاة الفجر نذكر بشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويموت على كل شيء قدير، 100 خطرة، هل هذا الشيء نقوله 100 خطرة؟ وسؤال ثاني، كيف نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا نقول 100 خطرة، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 100 خطرة. هل هذا هو اللي نقوله؟
إن شاء الله.
وفي الذكر وفي الذكر يا شيخ أنا سمحتك باللي نقول 33 خطرة أشهد لا إله إلا الله.
سبحان الله.
سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لكن أنا 33 خطرة لكن أنا نزيد لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 33 خطرة. هل هذا الشيء يجوز؟
إن شاء الله يا أم أمين.
شكرا وبارك الله فيكم. شكرا بكم بالذات على الحصة اللي تديرها لنا كل سبت. الله يرحم والديك والله يخليك ويوفي لك ما تمنيت في الدنيا.
آمين آمين. جزاك الله خير أختي. تفضل يا راشد.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟
طيب حالك مرحبا. طول عمرك.
الشيخ واحد عنده فراد في البحر.
إيه.
يقول نظلوني يعني مش نظلوني علي الطراد ولد يرجي سوي العين عنه صحيح العين عنه
وش يسوي
يعني الطراد هو في البحر
ايه
يجيب فوق ويرجع البحر يعني يطيح العين عنه.
والله ما فهمت يا راشد. عيد علي عيد علي.
اي اقول لك هذا عنده طراد.
ايه عنده طراد. طيب
ايوه الطراد يقول هذا عينه ما يسمك وايد ناظريني.
ايش
ناظريني يعني عين
إيه ناظرين على اساس موضوع السمك.
موضوع السمك
ايوه. وش بيسوي
ما يسمك يعني الطراد ورد يرجي ما نشرك ما بشرك يعني.
وش يسوي بالطراد وش يسوي فيه
يعني فوق يجيبه فوق
يجيبه وين فوق يعني
فوق يجيب فوق من البحر يطلع فوق البر فوق الارض
يطلع على البر وبعدين
رجع
يعني
تطيح انا اقول شرك هذه
يطيح العين. طيب طيب
ها
هي الان واضح ان شاء الله تسمع الجواب.
بعد وزين تكرم واحد يقول واقف في البحر في البحر في الطراد يمشي يقول يعني ليه النمونه
ان شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا ابو علي.
نعم
تفضل يا ابو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا جات من السفر بالطياره.
يا ابو علي اخفض التلفزيون. ابو علي اخفض التلفزيون على الاخر واسمع من الهاتف واذا جيت اجاوب ارفع التلفزيون.
ان شاء الله ان شاء الله. صارت صلاه العصر صليتها بالطياره. صلاه المغرب ارمين صليتها بالطياره. الحكم ما أعيدها من أرجع له.
إن شاء الله يا أبو علي.
إن شاء الله شيخ.
إن شاء الله أبشر. والديك والديك. تفضلي أمينة. أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. شلونك؟
مرحبا.
طويلة الشيخ.
مرحبا أختي أمينة. مرحبا مرحبا.
الله يسلمك. طويلة الشيخ الله يسلمك. أنا عندي حن سؤالين.
إيه.
السؤال الأول كان عندنا عامل أسوي يعني
إيه؟
وكان في فريجنا يعني وفقير مثل ما تقول تبي بايسيتر تبي كهرباء تبي الطرشة شاي يعني إيه؟ وذلك اليوم فقدته يعني ما شفته
إيه؟
والله يسلم عمرك. سألت ربع قالوا لي والله هو رايح يشتغل هو بناي رايح يشتغل وطاح من على الدرج وتلقت في المستشفى
إيه؟
يعني عوضني قلبي صراحة عليه لأنه هو يخدمني صراحة. المهم خذيت بنتي ورحت الدكتور. والله العظيم والله اللي سلم عمرك إن دشيت على ذي الرجال تقول كأنه أسير. وين اللي يقولون ملائكة الرحمة اليدين مربطة سنتينهم في السرير والرجال يطالع الكيس اللي في يدي كأنه يعان والطاولة اللي محطوطة الأكل عنه بعيد شلون يأكل ليش ما تطعمونه ليش ما تعطونه. والله والله يا شيخ أنا خدت من اللي جابتها له أحطها في حلجة وشربت العصير وهو رياه كأنه مستلهف يبي يأكل.
هذا مستشفى يا أخت أمينة بالمستشفى ولا عند
إيه في المستشفى
في المستشفى
إيه نعم في المستشفى
إيه الله
المستشفى. المهم أنا طلعت يعني أقول وين اللي يقولون ملائكة الرحمة وين اللي يعانون في المريض حتى لا أسوي لي إنسان بمهما كان
صحيح.
وبعدين مسلم يعني مو كافر يتعاونون بهذا الشيء. المهم أنا أقول طلعت الله يسلم عمرك. سؤالي الثاني الوالدة الله يرحمها كانت مريضة قالت لي إذا شكيت أنا بعطيك حجية يعني وخليت وين تحجي. المهم يعني هي ما أعطتني الفلوس في يدي، هما لأن يبون حق المقاول كم النفر ويعطيهم مثلا كرسيين ثلاثة، فهي كنسلت الكرسي ذي وخلتني أنا فيه مع عمي لأني مزوجتي أبوي تطلقت الله يرحمها من أبوي. ورحت وفينا بعد من مصحى ماي وفينا من العائلات يعني وايد أسر، بس أنا لأن أول مرة ما أعرف. وهو قالت لما يعني الله يرحمها وصفتها ترى بارها ترى ما تعرف، والله هذا الرجال ما التفت لي ولا شيء. الأوادم اللي معي قاموا لا أعرف وين أروح، لا أعرف وين أسعي، لا أعرف وين أطوف. المرايا ولتني من يدي وقالت لي امشي. الحين حتى ما شفته هو كلش ما لمحت عيني عينه. ودشيت الكعبة شرفها الله وطفت من يد ذي المرة وردينا رحنا السعي، شفته في السعي يسعي مخلص الطواف يسعي. سمعت طلعنا وعقب ما طلعنا وجينا البيت اغتسلنا وقعدنا. يوم ثامن عبارة اللي يودونا اللي هي عرفة. اللي عبارة يودونا منى وعقب نروح عرفة. الحين مثل ما تقول انه يعني يودونا مزدلفة عقب لين نلقط الجمرات، من عقب عرفة نلقط الجمرات. ما عاد هي صغيرة هي عودة، انت حين تلقط تعطي الناس. لكن انا عبارة بنتك ومن عمري 9 سنوات انت ماخذ امي وخادمة في البيت انا وأشيل واحد في البيت أنا اللي أخدمه وأخدم أمي الله يرحمها. والله يا شيخ يعطي الناس وأنا ذي قام واحد نسيبنا الله يرحمه قال الله يرحمه ما قصر قال هاش أنا براويت هاي الحصة صغيرة يعني قد النخي كذي صغيرة وقطي كبري وقطيهم كبرت وقطيته وبعدين رجعنا علشان نروح حق طواف الإفاضة. بعد ما شفته واحد الرجال صغير يطالعني لأن زحمة، بس أنا خايفة في بيت الله خايفة إنه ما يحل علي.
أنت كم عمرك؟ كم عمرك كان؟ كم عمرك أنت كان؟
كان عمري في 35.
يعني. هذه أول حجة من
حج. أول ما أنا ما حجيت إلا من عند أمي اللي هي سوتها.
وقصدك يا أخت أمينة إن ما رافك عشان يصير محرم لك يعني في المشاعر.
هو قالت هذه المحرم هو عمك لا شيء. طيب. اللي هو زوجك. طيب. هو تخلى عني الله يسلم عمره.
إيه لا لا الله.
الرجال فقير إيه والله، وهذا الرجال الفقير يدورني بالناس الناس عند الزحام وأشوفه، لكن ما جربت يمه يا وليت المرأة وبصحى مالي اللي وياي.
إيه.
وطفنا الإفاضة وبعدين رحنا شعينا وبعدين رحنا البيت.
أها.
طيب. وقعدنا افتحنا على الصف حق العيد وصلاة العيد، لكن هل حجتي؟ حتى ذي الرجال قال لي أعطيني أنا مال الفدا يعني مي بس بعطي كرسي قال لي أعطيني أنا مال الفدا وأنا بدور لك أحسن واحدة.
أبشري يا أمينة أبشري أبشري أبشري.
ومثل ما تقول يعني أعطيت الرجال وفدا لي، لكن هذا الآن تخلى عني.
لا 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 تطمن إذا كان يعني. إذا كان تخلى عنك الله ما تخلى عنك ويسر لك الحمد لله صالح عبادة.
أكيد
إن شاء الله تسمعين الجواب.
الحين والله كل سنة أروح العمرة
الحمد لله. الله يحفظك الله يحفظك.
مرحبا
الله يطول عمرك مع السلامة. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيها تسأل عن الصلاة الإبراهيمية، تقول ما هي صيغة الصلاة الإبراهيمية؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة الإبراهيمية طبعا هي وردت أكثر من صيغة، لكن الصيغة اللي عليها العمل الآن هي أن الإنسان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يسمى التشهد الأول الأوسط. التشهد الثاني يجيب هذه الصيغة ثم يجيب الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة هي اللي عليها العمل والغالب، وهي التي تدرس في المناهج وكذا. في صيغ كثيرة وردت عن سلم أعتقد أن ذكرها يمكن يشوش على الناس، لكن هذه الصيغة اللي يلتزمها الناس بارك الله فيك. أم محمد بن العراق بارك الله فيها تقول وحدة من أقاربهم سرقت 100,000 تقول الآن حسبتها يعني الآن جعلتها دين وبأردها على أنها دين. تقول ما الحكم أخت الفاضلة؟ فرق بين من يأخذ المال قرضا وبين من يأخذه سرقة، بين من يأخذه قرضا وبين من يأخذه سرقة. ولذلك أخت الفاضلة لابد أن تخبريها أولا تتوب إلى الله عز وجل، لأن الذي يأخذ المال على سبيل القرض ما يتوب إلى الله، الله أباحه، لكن الذي يأخذ المال على سبيل السرقة أو النهب أو الغصب هذا مذنب، يحتاج أولا التوبة إلى الله عز وجل. فقولي لها أولا تتوب إلى الله عز وجل، والتوبة لها ثلاث شروط: أولا الإقلاع عن الذنب هذا، وثانيا الندم على فعله، وثالثا عدم العود إلى مثل هذا الأمر، ورابعا اللي يخص موضوعك أنها ترد الحق إلى أصحابه. فإذا تابت إلى الله عز وجل من شروط صحة التوبة أن ترجع المال إلى أصحابه. طيب أنت تقول الآن ممكن إذا رجعت وقالت والله أنا سرقت منكم يؤذونها يشوهون سمعتها تدخل في مشاكل، ما خاف، تقول مثلا ترجعها بأسلوب يعني تحفظ فيها ماء وجهها، تحفظ فيها قيمتها، سواء قالت والله أنا أرجعها لكم لأن قرض أخذتها قرض، أو ترجعها لهم في ظرف تضعها عندهم، أو توصي أحد يعطيهم إياه، أو تضعها في حسابهم في البنك، أو تسدد لهم دين مثلا، المهم بأي أسلوب من الأساليب. لكن ما يجوز لها أن تتساهل في قضية إرجاع هذا المال، يجب عليها أن ترجع ما أن تسارع، لأن ذمتها مشغولة بهذه السرقة وما تدري متى تلقى ربها عز وجل، فلتبادر بالتخلص من هذه المظالم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، وإنما حسنات وسيئات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أم أمين من فرزة تقول في الأسبوع الماضي في صلاة الظهر تقول ما صليت السنن القبلية والبعدية، تقول في الليل لما صليت العشاء وصليت السنن البعدية قمت وصليت ثمان ركعات بنية سنة الظهر القبلية والبعدية، تقول هل فعلي صحيح؟ أخت الفاضلة بالنسبة لهذه الصلاة إن شاء الله وقعت صحيحة من قيام الليل، وقعت صحيحة من قيام الليل. لماذا؟ لأن السنن القبلية والبعدية بالنسبة لصلاة الظهر تنتهي بغروب الشمس، تنتهي بغروب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما قضى سنة الظهر بعد العصر، وذلك لكثرة الوفود الذين كانوا يشغلونه عن السنة. أما إذا جاء الليل فهذه صلاة ليل خلاص، ممكن تقضين سنة المغرب بعد العشاء إذا فاتتك سنة المغرب، أما الصلاة النهارية ما تقضى في الليل من حيث السنن، سنن الرواتب بارك الله فيك، لكن هذه إن شاء الله وقعت عنك قياما لليل، أسأل الله أن يتقبل منك. أم أمين تسأل تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء الذكر الذي هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تقول ممكن أقول 100 مرة؟ ممكن أخت الفاضل، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب يأتي بهذه التهليلات، وهي قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، ومن قالها 100 مرة كان كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل، 10 من ولد إسماعيل. فإذا قلتي يا أخت الفاضلة ضمن أذكار الصباح وأذكار المساء تؤجرين على ذلك يا أم أمين. أم أمين تقول كيف أصلي على النبي عليه الصلاة، ممكن أصلي عليه 100 مرة؟ ممكن يا أخت الفاضلة، ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل على محمد. فأنت لما تقول صلى الله على محمد كأنك صليت عليه 10 مرات، وإذا صليت عليه 100 مرة كأنك صليت عليه 1000 مرة، 1000 مرة. ولذلك لو مثلا صليت أحيانا على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقلت صلى الله عليه وسلم، أو مثلا صليت بعدد أحيانا من دون توظيف في مكان أو زمان لأن هذا يحتاج إلى دليل، في أي وقت من الأوقات تؤجرين على ذلك بارك الله فيك. أم أمين تقول في أذكار الصلوات يقول تقول نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33 ثم نقول تمام 100 الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. تقول هل يمكن أنني آتي بقول لا إله إلا الله 33 مرة أيضا وسبحان الله وبحمده 33 مرة؟ أخت الفاضل، هذا كلام طيب وعظيم، لكن ما ينبغي لك أن تأتي له في هذا المقام. لماذا؟ لأنه لو كان خيرا ومشروعا لفرضه النبي عليه الصلاة والسلام ولبينه. لكن أنت تقولين أحيانا أسبح مثلا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه تقولينها بشكل ما تأتي فيها بعد الصلاة، لأن الصلاة لها أذكار خاصة بها، لكن تقولين في أي وقت 30، 50، 100، 1000 مرة ما فيها شيء، بارك الله فيك. وكذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد التسبيح والتحميد والتكبير يصير المجموع 99، تقولين تمام 100 لا إله إلا الله فقط مرة واحدة، ما تقولين 33، لأنك لو قلت 33 كأنك تقولين الرسول أخطأ صلى الله عليه وسلم، وحاشاك أنت، حاشاك، ما تقصدين هذا. ليش؟ لأن الرسول قال مرة واحدة، لما أنت تأتين فتزيدين كأنك تقولين هذا الكلام، وكأنك تقولين والله إن الرسول فاته هذا الشيء وأنت اللي فهمت هذا الشيء. لا، انتبهي، هذه المكان لما تقولين 99 مرة تأتين بلا إله إلا الله مرة واحدة، فبارك الله فيك يا أم أمين. وبعدين بعد العصر، بعد في الضحى، ما في بأس لو ذكرت الله آلاف المرات أو قلت لا إله إلا الله عشرات الآلاف، ما في شيء، ولله الحمد والمنة. راشد بن أبو ظبي يقول فيه طراد عندهم في البحر، أو في جماعة عندهم طراد في البحر، يقولون هذا الطراد فيه عين، يعني مسائل، يقول السمك ما يصيدون وشيء، يقولون قالوا حتى تطيح العين طلعوه البر ثم ردوه البحر. يقول هذا صحيح، هذا باطل، هذا باطل، وهذا اعتقاد فاسد، ما يجوز مثل هذا الاعتقاد، ما يجوز. وخبرهم بهذا يا راشد، قولوا ما يجوز، العين حق، النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وقال عليه الصلاة والسلام العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر، يعني من قوتها وتأثيرها إذا قدر الله عز وجل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا ما يدفع العين، سواء مما يتوقعه الإنسان أو مما هو واقع. أما مما يتوقعه فدائما الإنسان يستعيذ بالله، يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يستعيذ بالله بكلمات الله التام، يستعيذ بالله تعالى بكلماته التام من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، يقرأ القواقل الثلاث مثلا، يعني هذا كل الأذكار، أذكار الخروج من البيت مثلا، أذكار ركوب السيارة، أذكار السفر، هذه كلها حصن للإنسان تمنع العين بإذن الله. وأما إذا وقعت مثلا وكان فعلا عين، لأن بعض الناس الآن أصبح موسوس في العين، كل شيء عين، حتى أحيانا الفشل يفشل، هو ما في خير يفشل يقول والله عين أصابتني عين، هو أصلا كسلان كسلان، ها، ويرصف في الدراسة يقول والله أصابتني عين، على إيش يصيبونك على في العين؟ أو شخص يروح للبحر وما يعرف أماكن الصيد عدل، ما عنده خبرة، يقول والله هذه عين صابتني عين. لا، اجتهد واعرف أماكن الصيد ووقت الصيد وتحصل الخير بإذن الله. فبعض الناس للأسف كل شيء عين، كل شيء عين، حتى أنه يحتمي بالعين بسبب فشله وبسبب خسارته وبسبب كذا، وهذا غلط. لكن إن حصل هذه أرزاق يا أخوي راشد، أرزاق، الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، ويرزق هذا ويرزق هذا ويمنع الرزق عن هذا لحكمة يريدها جل وعلا، وهي في صالح العبد. لكن هل يجوز للإنسان أن يرقي الطراد، يرقي السيارة مثلا؟ في كلام لأهل العلم اللي يظهر لأنه يجوز للإنسان أن يحط يده على طراده، يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين الله، ما فيها شيء. وقد ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يأخذون ذروة البعير ويرقونه. والكلام في قضية الحيوانات ترقى، في قضية الجماد في كلام لأهل العلم، اللي يظهر أنه ما يمنع، الأمر عام واضح عمليا، يوجد من يصيب العين، يعني إصابة العين في بعض الجمادات موجود، كجدار يسقط أو شيء من هذا القبيل أو سيارة تتعطل، فلو أرقاها ما في شيء الحمد لله، لكن أخبرهم لا يفعلون هذا الفعل، يطلعه البر ويرجعه، قل لهم التزموا الآيات الشرعية والأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو علي من العراق بارك الله فيه يقول أنا رجعت من السفر صليت صلاة العصر والمغرب في الطائرة، يقول الآن وصلت أعيدها؟ ليش تعيدها يا أخي أبو علي الله يرضى عليك؟ لماذا تعيدها؟ ما تعيدها، أنت صليت في الطائرة والصلاة في الطائرة جائزة ومقبولة بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فالحمد لله ما في حاجة أنك تعيدها. النبي عليه الصلاة والسلام أخوي أبو علي ما سافر سفر إلا وقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يصلي على الدابة، السنة يصليها على الدابة وهي تسير به، وأحيانا تتجه إلى غير القبلة، فما دمت صليت العصر في الطائرة وصليت المغرب في الطائرة وأنت مسافر في الجو وصلت البيت ما في داعي أنك تعيد، صلاتك صحيحة والحمد لله. أمينة من البحرين ذكرت مشكلة، طبعا هي ليست فتوى، مشكلة أخت الفاضلة بالنسبة للعامل الأسيوي اللي ذكرته. أولا أخت الفاضلة جزاك الله خير على هذه الرحمة اللي جعلها الله في قلبك، وهذا العطف وهذا الحنان وهذه الصلة، وهذه صفة المؤمنين، المؤمن دائما لين هين أليف يؤلف، دائما قلبه حي تجاه الآخرين، عنده عرق الإحساس نابض دائما بالشعور بالآخرين، فتشكرين على هذا الشيء. وقضية والله الإنسان حتى لو كان كافر يا أخت الفاضلة، حتى لو كان كافر نعطف عليه ونرحمه إذا كان مريض ولا مجروح ولا كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطب أجر، حتى البهائم وهي بهيمة لنا فيها أجر، فكون قضية أنه مسلم وكذا حتى لو كان كافر نحن نعطف عليه ونساعده. في أمر آخر أخت الفاضلة، الواجب عليك أنك تذهبين إلى المستشفى وتبينين لهم الحالة، هذه ما تحتاج إلى فتوى، هذه واضح غلط، يمكن قد يكون خطأ معين، طبعا تربيطه يمكن لأنه مكسر، هو يعني المستشفى قام بالواجب تربيطه يمكن، لكن نقص عليها بقضية كيف يعطونها الغذاء والطعام، فأنت تلتجئين بارك الله فيك إلى إدارة المستشفى وتقدمين لهم مثلا تخبرينهم بالحادثة وبالحالة، وتقولين اتقوا الله في مثل هؤلاء الضعفاء. وأنا أعتقد وأجزم أنه ما أحد يرضى بمثل هذا الأمر، حتى المستشفى ما يرضى، قد يكون خطأ فرد أو نسيان أو غفلة أو شيء، فتخبرينهم بارك الله فيك. طيب عندنا أم خالد من عمان، تفضلي. أم خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، ارفع الصوت يا ام خالد.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
عندي ذهب واريد اطلع زكاة عشان الذهب، هل يجوز اعطي الزكاة لامي ولاختي؟
طيب يا ام خالد. مرحبا. طيب ام يزيد تفضلي. ام يزيد من الجزائر. يا ام يزيد معانا ولا راحت؟
السلام عليكم.
تفضلي تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ زوجي توفى.
أها.
خلى لي سيارة.
إيه.
ودراهم الدية ودراهم اللي يعطوه للعشان تاعه، واش يدخلوا كاع في الورث؟ نقسمهم ورث؟
الدية هو مات بحادث؟
واللي كتلهموا الحادث
أعطاني
الدية.
طيب يا أم يزيد تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا نعم. مرحبا نكتفي نعم. أرجع إلى الأسئلة. عندي أمينة بارك الله فيها أيضا تقول، هي ذكرت قصة طويلة في قضية الحج، تقول لما كان عمرها 35 سنة وحجت مع زوج أمها، حجت مع زوج أمها وأمها وصت يعني عليها، لكن تقول أهملها في الحج، تقول الطواف تركني والسعي تركني، ويقول الله عز وجل الحمد لله يسر له أناس وودوها عرفة ومزدلفة ومنى، تقول ما أعرف الجمرات، تقول الحمد لله رميت وكذا وأخذوا الفدو عني. تسأل الآن تقول ما حكم حج؟ حجك صحيح يا أخت أمينة إن شاء الله، حجك صحيح والله عز وجل يسر لك صالح عبادة، وإذا كان زوج أمك أهملك الله عز وجل ما أهملك، الله عز وجل يسر لك أسباب إكمال حجك وإتمامه على خير حال، ولذلك احمد الله عز وجل يسر لك مثل هؤلاء، وهؤلاء ان شاء الله لهم الاجر والثواب، واطمئني ولا توسوسين في هذا الامر، لا توسوسين ابدا، حجك صحيح باذن الله. أم خالد تسأل عن زكاة ذهبها، تقول ممكن أعطي أمي أو أختي؟ أمك لا يا أم خالد ما تعطين أمك، لكن أختك إذا كانت فقيرة أو مديونة أو عليها قروض أو شيء ممكن تعطين أختك بارك الله فيك، أما أمك لا. جمهور الفقهاء يقول الفرع ما يعطي الأصل. هذا إذا كنت يا أخت الفاضلة تعتقدين بأن الذهب الملبوس عليه زكاة. اللي أفتي فيه أنا في هذا البرنامج أن وفي غيرها طبعا، الذهب الملبوس المتخذ للزينة ما عليه زكاة والحمد لله. بالنسبة لي أما المكنوز أما المعد للتجارة ففيه الزكاة. أم يزيد من الجزائر بارك الله فيك، أولا رحم الله زوجك، ثانيا بالنسبة للدية هذه إرث تركة، الدية توزعين على التركة، أنت لك الثمن وأولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان أبو زوجك عايش له السدس، وإذا كان أم زوجك عايشة لها السدس، أما إذا كانوا ميتين فالتركة بينك وبين أولادك. هذا فيما يتعلق بالدية. فيما يتعلق بالمعاش الذي تصرفه الدولة له بعد وفاته بسبب الوظيفة، هذا ليس تركة وليس إرث، هذا يوزع على حسب نظام الدولة عندكم. فإذا بعض الدول يقولون بأن إذا كانت هناك بنت تعطى، إذا تزوجت ما تعطى من الراتب التقاعدي، فأنت ترجعين إلى مصلحة المعاشات والتقاعد عندكم وتسألينه كيف أوزع هذا الراتب، عندهم نظام وقانون، لا تدخلين في التركة بارك الله فيك. بالنسبة للسيارة تركة، إذا كنتم محتاجين باتفاق الورثة تستعملونها، إذا قال أحد الورثة أريد حقي من هذه السيارة تبيعونها وتعطون تقسمونها على حسب قسمة الميراث بارك الله فيك يا أم يزيد. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.